بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. والبداية بأبرز العناوين:
ألمانيا تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وبوتين يوقع قانون تعليق مشاركة روسيا في ستارت 3.
مستشارة الرئيس السوري تعتبر أن حضور بلادها في الصف العربي سيكون فاعلاً.
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، وإشارات مواجهة شاملة.
بعد فشل المفاوضات لتسوية الأزمة اليمنية، هل تعود الحرب مجدداً إلى البلاد؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً بشأن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية ستارت 3، والذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة، فيما يصبح قرار استئناف مشاركة روسيا في المعاهدة بيد الرئيس.
ميدانياً، قال أحد الجنود الأوكرانيين لوسائل إعلام غربية: الوضع في باخموت صعب للغاية الآن، إنه أسوأ بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسمياً. نحتاج إلى إضافة تعقيد آخر بنسبة 100% إلى الرسائل الرسمية، وهذا ينطبق على كل الاتجاهات وخاصة في الشمال. فيما وصف جندي أوكراني آخر القتال بالقرب من أرتيومسك بالجحيم.
وصرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بأن الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
تحياتي أستاذ نغم لحضرتك والسادة المستمعين.
يعني نبدأ من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخروج أو تعليق المشاركة في معاهدة ستارت 3، ما تأثير ذلك على الأمن العالمي برأيك؟
بعد التحية، أنا أعتقد أن ما حدث اليوم طبعا أو بالأمس تحديدا يدل على عدة مؤشرات، لعل أبرزها هو ضرورة أن يكون هناك نوع من الحكمة في علاج الأزمات الدولية. بمعنى أن رأينا الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترات الماضية تعلن أنها أن هناك دعم غير محدود لأوكرانيا، إضافة طبعا إلى دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا. طبعا أنا أعتقد أن هذا كله سيكون هناك رد فعل من الجانب الروسي، وبالتالي فرأينا ما رأينا. فأنا أتخيل أن المشكلة هنا أن ما زالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا حلف الناتو على عهده القديم كما يقال، من خلال إمداد أوكرانيا بالمساعدات. وللعلم يعني بعض تقديرات المؤسسات البحثية في العالم قدرت بأن ما أنفق على أوكرانيا منذ بداية الحرب حتى تاريخه يكفي لعلاج كل المشكلات الاقتصادية في العالم أكثر من مرة. وبالتالي فأنا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني لماذا تنفق كل هذه الأموال على أوكرانيا؟ نتيجة طبعا إرادة الولايات المتحدة الأمريكية وإرادة المجتمع الغربي إثبات أن حلف الناتو لا يهزم، في حين أن هذه الأموال كانت تكفي على سبيل المثال حتى أن تضخ في مشروعات صناعية وبنى تحتية في الدول التي أنفقت كل هذه المليارات. فرأينا رد الفعل الروسي، وأنا أتخيل طبعا أن تأثيره سيكون بالغ الأثر ما يتعلق منه بالوضع الأمني في العالم، أو حتى فيما يتعلق أيضا بمسائل خاصة بترتيبات البنى التحتية للنظام الدولي الجديد. كما نعلم أن النظام الدولي الجديد يمكن طبعا انتقل من مرحلة أحادية قطبية منذ فترة طويلة، وليس حتى بعد الحرب الروسية الأوكرانية فقط، لكن انتقل منذ فترة طويلة إلى مسألة تعدد الأقطاب. هناك عدة أقطاب تتحكم في العالم حاليا، وليس هناك قطب أوحد، هناك روسيا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الصين، هناك دول الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا دول أخرى مرشحة لأن تدخل في هذه المنظومة. إذن المنظومة الدولية تغيرت، العالم كله أصبح متغير، وأنا أعتقد أن رد الفعل الروسي جاء مطابقا كما أشرنا لمسائل خاصة بالأفعال التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي جراء ما قامت به من دعم لا متناهي لأوكرانيا من خلال إرادة الإثبات بأن حلف الناتو كما أشرت في البداية لا يمكن هزيمته كما يقال.
طيب دكتور محمد، عودة إلى الجانب الميداني، الآن أوكرانيا تشير إلى أنها قد تضطر لنقل أرتيومسك اللي هي باخموت إلى السيطرة الروسية، يعني ما هي هذه الأهمية الاستراتيجية لتحرير أرتيومسك برأيك؟
أنا أتخيل طبعا أن هناك أهمية استراتيجية كبيرة جدا. حضرتك أنظر معي خلال العام الماضي حتى نعلم الأهمية الاستراتيجية، تجد أن روسيا كان لديها استراتيجية عسكرية معينة قامت من خلال طبعا سعي نحو الجنوب الأوكراني تحديدا وأيضا الشرق. أنا أتخيل أن المناطق في أوكرانيا هي مناطق الذي يحدد أهميتها هو مسألة هامة جدا، وهي مسألة الأهمية الجيوبوليتيكية أو أهمية الجغرافية لبعض المناطق الأوكرانية بالنسبة لروسيا. فأنا أعتقد أن ما وأيضا ما الذي يحرك أوكرانيا من الناحية العسكرية ليس أوكرانيا، ليس الجيش الأوكراني هو الذي يقوم بالتخطيط وما إلى ذلك. أنا أتخيل أن حلف الناتو هو الذي يخطط وهو الذي يقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور. وأنا أعتقد أن المشكلة هنا أن ليست هذه المنطقة فقط. أنا أتخيل أن أوكرانيا كانت تخطط لمسألة الربيع أو ما يطلق عليه حرب الربيع، وروسيا أيضا كانت تعلم هذا جيدا وأيضا استعدت لمثل هذه الأمور. ولا تخيل أن كل هذه الطروحات ما يتعلق منه بها الأهمية.
وربما دكتور حرب الربيع كما يسميها الغرب قد بدأت، لأن هناك اليوم حسب وزارة الدفاع الروسية هجوم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، أيضا كان بالأمس على مدينة سان بطرسبورغ على العاصمة الروسية موسكو، ولكن وزارة الدفاع طبعا أحبطت جميع هذه المحاولات، وهذه يعني سابقة لم تكن موجودة في السنة الأولى للحرب.
بالتأكيد، يعني أتخيل أن حضرتك أشرت لشيء هام جدا، وهي مسألة تغيير التكتيكات الحربية لدى أوكرانيا. كانت أوكرانيا في السابق تدافع أو تحاول تحصين المداخل والمخارج الأوكرانية فقط، اليوم نرى بعض الطائرات المسيرة وما إلى ذلك تذهب إلى مناطق داخل العمق الروسي. وأنا أعتقد أن هذه تغيرات في استراتيجية الحرب، وأنا أتخيل أن هذه التغيرات ستؤدي إلى قلب الموازين، بمعنى أن روسيا عندما كانت في العام الماضي تحدد بعض المناطق الاستراتيجية في أوكرانيا المناطق الحربية تحديدا كانت تقوم باستهداف المناطق ذات الأهمية العسكرية، لكن اليوم عندما نرى أن أوكرانيا تستهدف بنى تحتية روسية أو تستهدف حتى مناطق روسية استراتيجية داخل العمق الروسي نفسه، أعتقد أن رد الفعل الروسي سيكون أيضا بالمثل، ما يتعلق منه بمحاولة التعجيل بإنهاء هذه الحرب داخل أوكرانيا نفسها من خلال استهداف كييف، من خلال استهداف مناطق أخرى داخل أوكرانيا. ولا أعتقد أن هذه الأمور كلها تشير إلى أن موازين الحرب في العام الثاني ستكون مختلفة، ستكون من الذي يستطيع الاستيلاء على كل هذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية سواء داخل العمق الأوكراني أو على الحدود الروسية كما أشرت لحضرتك.
طيب دكتور، من الجانب الآخر، يعني الآن بشكل واضح هناك تقدم للقوات الروسية مع حرق المواقع المعادية وظهور دبابات T-90 براريف، وهي تدك المعاقل للعدو. يعني برأيك أيضا يمكن القول هل بدأ ما وعد به الخبراء العسكريين مع بدء الربيع؟
أنا أعتقد أنه بدأ بالفعل، يعني وطبعا روسيا كانت تعلم هذا جيدا. يعني روسيا عندما كانت تشاهد الدبابات التي كانت تصل إلى أوكرانيا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال بعض دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت أنها سترسل دبابات، وأعتقد أن هذا سابقة هي الأولى من نوعها في الحروب العسكرية. يعني الحروب العسكرية دوما تعتمد على عنصر المفاجأة والمباغتة، لكن أن نسمع أن هناك دبابات في طريقها إلى أوكرانيا ونعلم عدد الدبابات ونعلم مواقعها ونعلم نوعها وما إلى ذلك، كل هذه هي أمور جديدة من أجل أولا إظهار الدعم وإعلان الحرب النفسية، ومن خلال أيضا توجيه رسائل لدى العدو. ومن وجهة النظر الأوكرانية العدو هو روسيا، وأيضا روسيا ترى أن العدو هو حلف الناتو، وبالتالي فأنا أتخيل أن كل هذه الأمور كانت تمهد أو تؤثر ل مسألة حرب الربيع كما يقال. والحرب بدأت بالفعل، يمكن بدأت منذ أسبوع تحديدا، ونعتقد أن الأمور هذه المرة ستكون مختلفة كما أشرت، ما يتعلق منها بجانب التخطيطات العسكرية وما يتعلق منها أيضا بالتعجيل باستهداف المواقع الاستراتيجية سواء هنا أو
طيب هناك. دكتور، يعني بما أننا نتحدث عن التجهيزات العسكرية، برلين أيضا تنوي تسليم أنظمة دفاع جوي متطورة إلى كييف، لماذا برأيك تساعد برلين كييف على حساب يعني حماية أمنها القومي؟
أنا أعتقد أن رد الفعل الأوروبي هو كله نتيجة طبعا مسألة هامة جدا، وهي إعلان روسيا أنها لن تمد أوروبا بالغاز. فأنا أعتقد أن هذه الأمور التي عانت منها أوروبا خلال الشتاء الماضي وخلال أيضا العام الماضي، وأدركت حجم القوة التي كانت تعتمد عليها، أقصد هنا روسيا وإمداداتها النفطية وإمداداتها من الغاز وما إلى ذلك والحبوب إلى منطقة غرب أوروبا تحديدا أو جنوب أوروبا. فأنا أعتقد أن رد الفعل الأوروبي هنا يتمثل في بعدين، البعد الاقتصادي هو يمثل في رد الفعل، وأيضا البعد العسكري ممثل في ضرورة تأكيد أن حلف الناتو ما زال قادر على إرسال المساعدات وما إلى ذلك. وتجد يا حضرتك المفارقة العجيبة أن هذه الدول التي تقوم بإمداد أوكرانيا بكل هذه المعدات العسكرية تتحدث عن مآسي في أفريقيا، تتحدث عن مشكلات في الدول النامية، وتتحدث أيضا عن ضرورة القيام بدور إنساني في هذه الدول. يعني كيف يتم كل هذه التصريحات الإنسانية وما إلى ذلك؟
يعني حتى الدور الإنساني دكتور، حتى الدور الإنساني حسب تقارير حكومية فرنسية أظهرت أنه فرنسا تنفق على اللاجئين الأوكران أضعاف ما تنفقه على المهاجرين الآخرين، فعن أي إنسانية نتحدث هنا؟
بالتأكيد نعم، حتى تذكر مع حضرتك مسألة الشطرات الصفراء وما إلى ذلك عندما حدثت في فرنسا ومظاهرات للتنديد بالأوضاع الاقتصادية في فرنسا، ونجد أن المواطنين الفرنسيين حتى بدأوا في الإعلاء الصوت بالشكوى نتيجة ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك. كيف يكون هذا وفي المقابل تخرج المليارات من العملات سواء اليورو أو العملات الأخرى إلى أوكرانيا؟ أنا أعتقد أن المسألة هنا هي مسألة فيها تناقض غريب ما بين مسألة كيف تنفق الأموال من الحكومات الغربية، هل من المفروض أن تنفق على الداخل أولا ثم بعد ذلك ما يفيد ينفق على مسألة الاستعراض الخارجي أم العكس؟ للأسف طبعا ما يحدث هو العكس، ونعتقد أن المواطنين أو الشعوب الأوروبية لن تصمت على كل هذه الطروحات، رأينا ذلك جليا في الكونجرس الأمريكي، وأعتقد أن هناك أيضا بعض المطالبات في البرلمانات الأوروبية بمثل هذا الطرح، لماذا لا تكون أموالنا لأنفسنا، لماذا لا تكون هذه الأموال داخل الدول الأوروبية ويعود النفع على المواطن الأوروبي بدلا أن تنفق على حرب لا يطائل منها للدول الأوروبية، اللهم إلا كما أشرت في البداية استعراض القوى وأيضا إثبات أن حلف الناتو ما زال قادر ويستطيع أن يوجه دعمه إلى الدول الأخرى.
دكتور بنفس السياق، يعني لو بحثت من زاوية أخرى معاكسة، الدول الأوروبية التي وعدت أوكرانيا بتوريد دبابات ليوبارد 2، لماذا لم تكن مستعدة الآن لإرسال هذا العدد المعلن من المركبات إلى كييف؟ هل هذه إشارة لوقف المساعدات لنظام كييف؟
يعني كما أشرت لحضرتك في نوع من الحرب هو يطلق عليه الحرب النفسية، عندما تعلن دولة من الدول أو مجموعة من الدول أنها ستقوم بإمداد كييف أو أوكرانيا تحديدا بهذا العدد الضخم من الدبابات. وطبعا من المعلوم أن روسيا لديها أيضا رد الفعل الصاروخي لهذه الدبابات، وهذه الدبابات حتى لو افترضنا جدلا أنها وصلت إلى أوكرانيا لا تستطيع الذهاب لأكثر من 20 أو 30 كيلو متر مربع حسب الخبراء العسكريين. وبالتالي فأنا أعتقد أن مسألة إرسال الدبابات، وطبعا الدبابات ترسل عبر البحر أو عبر البر كما يقال، فأنا أتخيل أن كل هذه الأمور هي أمور من أجل التباهي ومن أجل أيضا رفع الصوت كما يقال. في بعض الدبابات وصلت بالفعل لكن العدد هو عدد كبير جدا. ثم بعد ذلك دعنا نتحدث عن مسألة تكلفة إنتاج الدبابة، هذه الدبابات يعني المليارات التي أنفقت على إنتاج هذه الدبابات، ودول أوروبا تحديدا تعلم بدقة أن هذه الدبابات لو وصلت إلى أوكرانيا سيكون مصيرها كله هو القصف من قبل طبعا سلاح الجو الروسي وأيضا من قبل الصواريخ الروسية التي تستهدف هذه الدبابات. فأنا أعتقد أن مليارات الدولارات تنفق هباء سواء من أجل الاستعراض سواء من أجل أيضا أن تذهب إلى أوكرانيا. يمكن بعض الدول بدأت تفكر ماليا في مسألة،
وربما دكتور هناك انقسام أوروبي بالحقيقة، يعني وحسب تصريح المسؤولين الأوروبيين أنه هناك انقسام طبعا في أوروبا حول دعم أوكرانيا بالأسلحة أو عدمه، حتى أنه الرئيس الصربي قال المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتورط في الصراع الأوكراني، وهناك ضغط شعبوي، مظاهرات واحتجاجات حضرتك أكيد تتابعها على شاشات التلفزة لعدم الاستمرار بتسليح كييف.
بالتأكيد أنا أعتقد طبعا كنت أكمل هذه الجملة، أن هناك حاليا أصوات بدأت تعلو في أوروبا سواء الأحزاب اليمينية سواء بعض القوى الشعبية أيضا منظمات الـNGOs أو المجتمع المدني الأوروبي بدأت تتحدث لماذا نتورط في حرب لا طائل لها، لماذا نقوم بإمداد أوكرانيا بكل هذه المليارات من الدولارات، لماذا لا يعني لماذا لا يتكرر السيناريو بشكل مختلف، أو لماذا حتى لا نتعلم من التاريخ؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت أفغانستان ظلت 20 عام ثم خرجت لتحكم طالبان، التي ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 و واحد 2002 لإخراجها من السلطة، بقيت 20 عام ثم عادت أقوى مما كانت. فأنا أعتقد أن الدروس لا تستوعب من قبل الدول الأوروبية، وأيضا هناك أيضا اتجاهات حاليا من قبل بعض الدول الأوروبية لمسألة منع أيضا إرسال حتى الأموال إلى أوكرانيا نتيجة الضغوط الاقتصادية التي خلفتها هذه الحرب على العالم كله، ومنها الجوانب الأوروبية ومنها بعض الدول الأوروبية التي أعلنت حتى في تقريرها أنها بدأت في الإحساس بأن هذه الحرب لا طائل منها من الأسف.
طيب دكتور، يعني أيضا نحن نتحدث هنا عن لقاء جرى اليوم بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية التركي، الحديث يجري عن طبعا أوكرانيا بشكل أساسي، عن العقوبات المفروضة على روسيا، عن عدم الوفاء بصفقة الحبوب. أنت تعلم بأنه هناك صفقة حبوب مرت عبر البحر الأسود بأمان عبر أشهر طويلة، مقابل السماح أيضا للأسمدة الروسية والحبوب الروسية بالعبور والبيع في السوق العالمية، ولكن لا يوجد التزام بهذا الأمر، وربما هذا يعرض الصفقة إلى الفشل. هل تعتقد أن تركيا هنا يمكن أن تلعب دورا هاما في هذه المسألة؟
بالتأكيد، أنا أعتقد طبعا أن تركيا حاليا عليها أدوار مهمة وليس دور واحد، ما يتعلق منه بأنها حلقة الوصل ما بين روسيا وبين الدول الغربية، إضافة طبعا إلى التفكير الاستراتيجي البرغماتي لأردوغان. أردوغان حاليا مقبل على الاستعداد لانتخابات رئاسية، هو يبحث عن كل المكاسب، لا يريد خسارة أحد كما يقال. لكن الجانب الروسي لديه أيضا تعقيدات كما يقال مع الجانب التركي وتشابكات، ما يتعلق منها بأزمة أوكرانيا، ما يتعلق منها بالأزمة السورية، ما يتعلق منها بالتحالف ما بين روسيا وبين تركيا. فأنا أتخيل أن أردوغان سيغلب في النهاية المصلحة الروسية، لأن طبعا أنا أعتقد أن أردوغان صفع من الغرب كما يقال صفعات عدة، سواء ما يتعلق منها بمسألة حلف الناتو أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي وقفت تركيا على الأبواب كثيرا ولم تستطيع الولوج كما يقال. فلا أتخيل أن كل هذه الأمور تصب في النهاية في بحث تركيا عن مصالحها أولا، وأنا أتخيل أن مصالح تركيا تعتمد على مزيج نعم من روسيا والدول الغربية، لكن أنا أتخيل أن القرب هو من روسيا وليس من الدول الغربية، من أجل طبعا تحقيق المصلحة التركية البرغماتية اللي أشرت إليه.
نعم، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد صادق اسماعيل، كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود.
شكرا لك دكتور.
جزيل الشكر. شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى مؤتمر فالداي، حيث صرحت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء حصري مع سبوتنيك على هامش فعاليات نادي فالداي الدولي أن العالم كله اليوم يتغير، وكذلك التحالفات، والغرب يعتمد على تحالفاته من أجل إبقاء هيمنته في أي مكان.
أنا أعتقد أن العالم كله اليوم يتغير والتحالفات تتغير، والغرب يعتمد على تحالفاته من أجل إبقاء هيمنته في أي مكان، ولذلك اليوم الدول العربية المخرج الوحيد لكي تكون فاعلة ليس فقط في منطقتنا وإنما في العالم كله، هو أن تدرك أهمية التنسيق بين بعض وأن تدرك أهمية العمل من أجل حضور إقليمي ودولي لافت، وهي أمة مؤهلة ومجهزة أن تقوم بهذا الشيء، سواء بالنسبة لثرواتها أو بالنسبة لتاريخها أو بالنسبة لحضارتها. ولكن ما قلته الآن هو أن الغرب لم ينسحب من الشرق الأوسط ولم ينحسر في تأثيره، ولكنه بدل أدواته وبدل أساليبه. فالغرب يعتمد على الكيان الصهيوني كرأس حربة لتحقيق مصالحه في الشرق الأوسط، والآن يروج لاتفاقات أبراهام لكي تبقي قبضته هناك، كما أنه منذ الحرب على العراق يعتمد على الإرهاب والإرهابيين والأدوات المحلية التي تتعاون معه من أجل تحقيق أهدافه. لذلك من أجل لعب دور هام لابد للدول العربية ولدول العالم أن تأخذ هذه المتبدلات بعين الاعتبار، وأن تجترح الحلول والأجوبة الحقيقية لهذه، لكي تتمكن من أن تناهض الهيمنة الغربية وأن تلعب دورا فاعلا في الساحة الإقليمية والدولية.
وفيما يخص دلالات التوافد الكبير للمسؤولين العرب إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، وما يعني هذا من التواجد العربي في هذا التوقيت؟ قالت شعبان لسبوتنيك:
أولا حضر وفد برلماني عربي من 14 دولة من البرلمانات العربية الذين كانوا يعقدون مؤتمرهم في بغداد إلى سوريا، ليس فقط للتعزية بضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا، وإنما ليقولوا أن سوريا هي قلب العروبة النابض وأنها حاضرة وأنه لابد من عودة سوريا إلى الصف العربي. كل التحركات الأخيرة تري أن العرب أدركوا أخيرا أن سوريا لابد أن تكون متواجدة في الصف العربي، لأنها كانت دائما في طليعة هذا الصف، وسوريا هي العروبة أيضا التي يمكن أن يكون حضورها إيجابيا وفاعلا ومنقذا للوضع العربي برمته.
استمعنا إلى اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد الدكتورة بثينة شعبان.
بدوره يقول المشارك في مؤتمر فالدايا السيد أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية عن قراءاته لتطورات الأحداث في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية:
يعني مع دخول الحرب بأوكرانيا العام الثاني في تساؤلات كثيرة عم تنطرح عن آفاق المواجهة، طبيعة نقطة النهاية فيها. برأيي معظم الأطراف المنخرطة بهالعمليات الحربية يعني عندها نوع من صعوبة بالدفع لتسوية سياسية، لأن الظروف بعد ما نضجت حتى يصير فيها عنا تسوية، والرهان هو على العمليات العسكرية أو نوعا ما الحسم العسكري لو كان بشكل جزئي. الواضح أن روسيا اليوم بعد فترة قصيرة جدا رح تقدر تستكمل السيطرة الكاملة على منطقة الدونباس وتضم المناطق الأربعة اللي هي حكيت عنها صار جزء من الاتحاد الفيدرالي الروسي، وهذا مكسب أنا برأيي بالنسبة للروس لن يتراجعوا عنه شو ما بده يكون فيه من تسويات مستقبلية. ولكن كمان بنفس الوقت رهانات كييف يلي هي بتقيم على تعزيز القدرات الإيطالية بمساعدة الغرب رح يعني هذا الشيء رح يكون في له أسمان باهظة على الشعب الأوكراني وعلى الشعب الروسي، لأنه بالنهاية الحرب لو كان فيها ربيح ولكن المآسي تبع الحرب والضحايا تبع الحروب كلياتها يعني هي مآسي إنسانية واجتماعية، ولكن اللي صار اليوم، والمحللين العسكريين بأكدوا أنه يمكن في استحالة لنصر كامل يعني حتى روسيا تروح تكسب الحرب وتاخد كل أوكرانيا أساساً، ما أنه هدف عسكري عندها، هي حددت الأهداف تبعيتها بثلاث أشياء: ضمت المنطقة الدونباس والمناطق الثلاثة دونيتسك الدونباس والزاباروجيا والخاركيف، هذا واحد. رقم اثنين أنه أوكرانيا ما تكون جزء من الحلف الأطلسي لأنه بالباكيارد الساحة الخلفية لها، أنه ما تكون نظام معادلة لها. رقم ثلاثة يكون في علاقة جيدة متطورة بشكل إيجابي بينها وبين روسيا. على كل حال يعني كل التكهنات بتقول انه ادوات الحرب بالمرحلة المقبلة هي فيها كتير تغيير بالتكتيكات حتى يكون في فعالية اكتر، على الرغم من الامكانية التسلح اللي عندها اياها اوكرانيا، ولكن بالشيء اللي ظهر لحد تاريخ اليوم الفترة الاخيرة انه نجاح القوات الروسية على الارض انطلاقا من مقولة هي التالية حسب يعني المنطق الروسي، لانه شعب واحد كأنه في بلدين وعم ما بدهم يعملوا كتير أضرار مباشرة وغير مباشرة، أولا على الناس، ثانيا على المناطق السكنية، لأنه بنهاية الأمر هدول الناس إن كانوا شعب واحد.
وعن أفاق وإمكانية تسوية الأزمة الناشئة بين روسيا والغرب يتابع أبو زيد قائلا:
كهم بالمدى يلي ممكن تروح لقاله الطموحات الروسية بظل إصرار الغرب على مواصلة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على روسيا، ولكن هذا المدخل بيفتح ثلاث سيناريو. أولا ممكن يكون في وراء اتساع رقعة المعارك، قد يكون هناك كمان دخول أطراف جديدة بالصراع، شفنا هلأ مولدوفيا شو عم بيقولوا أنه الجيش الأوكراني عم بيروح لهذه المنطقة لهذه الحدود. الشيء الثاني ممكن يكون استمرار حرب الاستنزاف على رقعة محددة من المعارك، وهذا السيناريو يعني ممكن يحصر العمليات بمناطق محددة ولكن بتروح. أو الثالث الانزلاق نحو مواجهة شاملة باستخدام أسلحة غير تقليدية، لأنه من الواضح أنه ولا ممكن ولا بشكل من الأشكال قوة نووية تقبل أنه تخسر. أما المفاوضات بنهاية الأمر بدنا نوصل لمرحلة يكون فيها تفاوض، ولكن التفاوض بده يكون انتناء من أي نقطة، نقطة السيطرة الجغرافية، يعني هل يقبلوا الأوكرانية أنه تدل روسيا بشبه جزيرة القرم ويكون عندها ضم هذه المناطق الأربعة اللي هن حكيوا عنها، يلي بيربح على الأرض مبين معروف بكل العمليات الحربية هو يلي بيفرض شروطه بالتفاوض. هذا أمر واضح. بالنهاية التسوية هي بتحل الأمور، والتسوية سوف تكون للعنصر الأقوى بهذه الحرب وهي روسيا.
استمعنا إلى ما قاله السيد أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق للشؤون الروسية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية التضييق على دخول المصلين إلى المسجد والتدقيق في هوايتهم الشخصية واحتجاز البعض عن بواباته الخارجية.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قلقة من التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة: يقتل مدنيون بشكل شبه يومي نتيجة الهجمات الإرهابية وأعمال العنف، جولة جديدة من التوتر قد تتحول إلى مواجهة واسعة النطاق. الأحداث المأساوية في نابلس وأريحة ومناطق أخرى تؤكد أن تطبيع الأوضاع في المنطقة ممكن في إطار المفاوضات وفقاً للقانون المعترف به دولياً.
وأوضحت الخارجية الروسية أن أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى مثل هذا التدهور العميق للوضع هو رفض الولايات المتحدة التعاون الجماعي البناء بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك في إطار الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين المكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ورغبة واشنطن العنيدة في احتكار تسوية الأزمة في المنطقة مقرونة بفرض الأمريكيين إرادتهم، وأن روسيا تدعو الفلسطينيين إلى تجاوز الخلافات الفئوية واتخاذ خطوات لضمان الوحدة الوطنية.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم حركة فتح في أوروبا الدكتور جمال نزال. دكتور جمال، يعني التوترات الآن في الضفة الغربية تهدد بالتحول إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة. أين تفاهمات العقبة من كل ما يحدث؟
الولايات المتحدة تعي جيداً أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وتعرف الولايات المتحدة كما نعرف نحن أن برنامج متطرفي هذه الحكومة هو استنزاف السلطة الوطنية والقضاء عليها، لأن السلطة الوطنية هي نواة الدولة الفلسطينية التي تنطلق إلى العالم بدعاوى وقضايا وتحركات دبلوماسية وغير دبلوماسية مزعجة لإسرائيل. لذلك حكومة بن غفير ونتنياهو وسموتريتش معنية بالقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهذا نفسر رفع وتيرة اقتحاماتها العنيفة والدامية والإرهابية لأراضي دولة فلسطين. الولايات المتحدة تنظر بعين معينة إلى إسرائيل وتعرف أن برنامجها يستند على التصعيد وحرق المنطقة، ولكن الظرف الاستراتيجي الذي تجد نفسها فيه الولايات المتحدة يجعلها تعتقد أنها ما عندهاش وقت لهذا البرنامج التخريبي الإسرائيلي بالنظر إلى التحديات التي تواجهها على الجبهة الأوكرانية الروسية. لذلك هم الولايات المتحدة تضغط الآن على إسرائيل في محاولة للجمها، وإسرائيل كيف تحول هذا الضغط؟ إسرائيل تحول هذا الضغط لأن نتنياهو يعرف إذا استجاب للخطوات الدبلوماسية للولايات المتحدة فإن حكومته تحت خطر الانهيار. لذلك هو يحول هذا الضغط إلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن. علشان هيك قبل اجتماع العقبة ب 48 ساعة اقتحمت إسرائيل نابلس وقتلت 11 فلسطيني. هذا العدد أكبر من أي عدد من الفلسطينيين قتلتهم إسرائيل في يوم واحد في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. لماذا؟ ولماذا الآن؟ لأن إسرائيل تريد أن تجعل الرئيس الفلسطيني عاجز عن المضي قدما في أي مسار دبلوماسي ترعاه الولايات المتحدة وتجلس قبلته فيه إسرائيل، كي لا يظهر ذلك وكأنه استقليل يعني من أهمية دماء الشعب الفلسطيني. فهذه كل القصة. أمريكا تضغط على إسرائيل لخطوات لتهدئة الوضع، إسرائيل تضغط على الرئيس أبو مازن كي لا يستطيع الاستجابة إلى هذه الضغوط ويتحمل المسؤولية أمام العالم والولايات المتحدة. لعبة شيطانية نعرفها لأننا نعرف نتنياهو.
يعني روسيا تحذر من تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد مقتل المدنيين بشكل يومي هناك. يعني ما المطلوب اليوم دكتور لتجنب هكذا تصعيد؟
أولاً، الدول العربية تعرف أن محاولات إسرائيل مركزة على إسقاط السلطة الوطنية لدولة فلسطين، والدول العربية لا تريد ذلك لأنها تعرف أن هذا أيضاً خطر ليس فقط على الفلسطينيين بل على الاستقرار الإقليمي بشكل عام. الولايات المتحدة أيضاً تدرك ذلك، ومن هنا توجه الولايات المتحدة في دفع الحكومة الإسرائيلية لخطوات لأجل احتواء العنف. هل السؤال هو هل القرار بيد الحكومة الإسرائيلية بأشملها أم بيد بعض أطراف هذه الحكومة الإسرائيلية أم بيد المستوى الأمني في إسرائيل الذي هو دائما معني بتسخين الوضع في الضفة الغربية؟ يجب أن يتم الضغط على إسرائيل لثنيها عن هذا التوتير المستمر المرتبط بأجندة سياسية هدفها إضعاف الدولة الفلسطينية، إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. ليش؟ لأن السلطة الوطنية قادرة على رفع لواء المطالبة بدولة فلسطينية وتجد تأييدا لذلك في العالم، يزعج إسرائيل بشكل كبير.
طيب دكتور، كيف ترى تطور الأحداث الآن وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في كل هذا؟
بلا شك روسيا ذات قدرة رغم انشغالاتها، ولكن روسيا أيضا دولة عظمى تستطيع الاشتباك على أكثر من محور دبلوماسيا وغير ذلك. نحن دائما نعهد من الموقف الروسي أنه إيجابي، أكثر التزام بالقانون الدولي من سواه من ناحية المسألة الفلسطينية، وبلا شك أن لدى روسيا هامش كبير تستطيع أن تمارسه بصرف النظر عن التعقيدات الجارية الآن في الساحة الأوكرانية، ولكن نحن نؤمن بأن وجود دولة كروسيا هو أمر محوري بالنسبة لنا لأنها دولة محل ثقة بالنسبة للنظرة الفلسطينية.
طيب روسيا حملت الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الوضع في فلسطين بسبب عدم تعاونها مع الرباعية الدولية، هل تعتقد أن واشنطن دكتور ستعود إلى إطار الرباعية يوماً ما يعني لمصلحة القضية الفلسطينية؟
يعني هذه نقطة تطابق بيننا وبين الموقف الروسي، تنطلق من الرغبة بوجود إطار دولي موسع غير مقتصر على الولايات المتحدة، وإحنا لنا تاريخ حديث في مقاطعة الإدارة الأمريكية السابقة وعدم الحديث معها إطلاقا، حيث دعا الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة إلى توسيع إطار الحل ليزيد حتى عن نطاق الرباعية نفسها. لكن في عالم القطب الواحد الذي تسعى لتكريسه الولايات المتحدة لا تجد مكانا للدول الأخرى وتريد الانفراد في موضوع البحث عن الحل في منطقة الشرق الأوسط والانفراد بهذه المنطقة. هذا لا يروق للشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أنه محل ترغيب من الدول العربية نفسها. نحن مع توسيع إطار الحل ليشمل دول كبيرة وهامة جدا ليس فقط في نطاق الرباعية بل أكثر من ذلك، ربما البرازيل والهند والصين ودول أخرى لها تاريخ في الالتزام بالقانون الدولي.
طيب دكتور، يعني روسيا دعت الفلسطينيين إلى تجاوز الخلافات الفئوية واتخاذ خطوات لضمان الوحدة الوطنية، هل تعتقد أن جميع القوى والفصائل يمكن أن تنطوي تحت جناح السلطة الفلسطينية؟
السؤال هل حماس مستعدة لأن تنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية أو تأتي لمظلة السلطة الوطنية التي هي أيضا تنفق على الشعب الفلسطيني في غزة؟ نحن مع الحوار الذي يتم في الجزائر، نحن نتوجه دائما إلى الجزائر في هذا الخصوص، ونريد استمرار المساعي المتواصلة لتقريبنا من الوحدة الوطنية. المشكلة هو أن حركة حماس أنشأت سلطة خارج نطاق السلطة، سلطتين في دولة واحدة لشعب واحد لم ينال استقلاله بعد. هذا جوهر المشكلة. المصالحة تتطلب أن نشكل حكومة واحدة، حكومة لكل البلاد تستطيع التعامل مع العالم على أساس برنامج يمكن تقديمه للعالم كي يتعاون العالم معنا. من يجد نفسه في عزلة لا يستطيع أن يقيم حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه شعب، وهذا جوهر المعضلة بالنسبة لحماس في غزة، أنها أنشأت حكومة لا تعترف بها إلا دولة أو دولتين اثنتين في العالم، وهذا لا يقلع. ولا يمكن. نحن ننادي حماس أن تأتي إلى البرنامج الفلسطيني الواحد، وهو برنامج الالتزام بمسؤوليات الدولة الفلسطينية وتركيز الأهداف على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وليس سلطتين اثنتين في دولة واحدة لشعب واحد.
كان معنا عبر الهاتف الناطق باسم حركة فتح في أوروبا الدكتور جمال نزال.
شكرا لك دكتور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي اليمن، حمل عضو مجلس القيادة اليمني العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح الحوثيين مسؤولية فشل الجهود الدولية لتحقيق السلام، متوقعا تجدد القتال واندلاع حرب شرسة.
قال طارق صالح خلال اجتماع عقده بقيادات ألوية المقاومة الوطنية التي يقودها والعاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن: نؤكد أننا على مبادئنا ثابتون من أجل استعادة دولتنا وصولا إلى تحرير عاصمتنا هذه الثوابت، لن نحيد عنها، وأي سلام لا يحقق ولا يلبي طموحاتنا سيكون غير مقبول. نعمل من أجل السلام، لكننا يجب أن نستعد للحرب، والحرب القادمة قد تكون أشرسها لأنها تأتي بعد هذه الهدنة والسلام والتراخي.
حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري لي بلا قيود:
حسب معلوماتنا أنه كان هناك يوجد تواصل ما بين إدارة صنعاء أو الحكومة في صنعاء والسعودية والأمم المتحدة أطراف عدة، والآن توقفت بسبب تعنف الجانب السعودي وعدم تلبيته للمطالب الإنسانية التي تصر حكومة صنعاء على أنها هي مطالب إنسانية في المقام الأول، وأن هذه المطالب لا علاقة لها بالتسوية أو بأمور الحرب أو الأمور السياسية، وإنما هي مطالب إنسانية يجب على الجميع وعلى المجتمع الدولي أن يتحملها، لا سيما وأن الشعب اليمني يعاني بسبب الحصار، وأنه كلما زاد هذا الحصار وظل كما هو عليه فأن معاناة الشعب اليمني تزداد، ويجب عليهم رفع الحصار سواء عن الموانئ أو المضارات وصرف المرتبات، إلا أن الطرف الآخر يضع شروط في مقابل هذه المضارب، وهناك شروط تعنتية، وهو الأمر المرفوض من قبل حكومة صنعاء، حيث أنها تطالب في المقام الأول برفع أو بتلبية هذه المضارب ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات وحل جميع الأمور سواء المتعلقة بأمور الحرب أو الأمور السياسية الأخرى. هناك توقف لهذه الأمور لما يقارب حسب معلوماتي الخاصة الأسبوعين، وهناك تهديد من جميع الأطراف بالتوعد بالرجوع إلى الحرب، كما أن اليوم الطيران التجسسي السعودي قام بقصف مناطق في صعبة، ومنذ اليوم الأمس وهو يقوم بالقصف في بعض المناطق في محافظة صعبة. حكومة صنعاء تندد والتحالف يندد وجميع وبقية الأطراف الأخرى، وإن شاء الله أن الحرب لا تعود وأن جميع الأطراف يعودون إلى المفاوضات وإحلال السلام.
وحول احتمال استئناف الحرب في اليمن بعد فشل كل جهود السلام والمفاوضات، أضاف البحري:
من خلال يعني الأحداث ومجريات الأمور، وأعتقد وهذا لا شك فيه بأن اليمن هي مرتبطة بما يدور في الإقليم وكذلك ما يدور في العالم، الأمور الآن تتجه فعلا إلى نحو التصعيد، لأن كل طرف يريد أو يصر على مطالبه، وإذا لم يكن هناك تغير إقليمي أو تغير عالمي أعتقد أن الحرب ستعود لا محالة، سواء لأن السعودية تريد أن تحافظ على ماء وجهها وترى بأنها في هذه الظروف هي مهزومة، إضافة إلى ذلك بأن الأمريكيين يرفضون رفضا باتا المضارب التي يطالبها حكومة صنعاء، ويرون بأنه انكسار لهيمنتهم أو لمصالحهم في المنطقة، فإذا ظل الوضع كما هو عليه فأعتقد بأن الحرب فعلا عايدة وعايدة، وإذا عادت هذه المرة فستكون أشد من سابقاتها، وسيكون هناك خسائر من جميع الأطراف وستكون أكثر كبيرة جدا. الأمريكي هو الطرف والبريطانيين هم ومن وراءهم إسرائيل هم من يصرون على إعادة الحرب، لأن بقاء الحال كما هو عليه أو تحقيق المطالب من وجهة نظرهم، تحقيق مطالب صنعاء هو انتصار لحكومة صنعاء ولأنصار الله ولمحور المقاومة، وهذا ما لا يريدونه، وإنما يريدون أن يفرضوا هم أجندتهم، ويجب على حكومة صنعاء أن تقبلها، وهذا مستحيل، لأن ما لم يستطيعوا أن يحققه خلال 8 سنوات من العدوان لا أعتقد بأن حكومة صنعاء سوف تقبل بأن يحققه في من خلال المفاوضات أو السلم.
استمعنا إلى الخبير في الشأن اليمني أحمد البحري.
وبخصوص أسباب فشل المفاوضات بين الأطراف اليمنية، يقول الأكاديمي اليمني الدكتور معن دماج لبرنامجنا.
هو في البداية الأطراف اليمنية في المجلس الرئاسة المجلس الرئاسة القيادي لم تكن جزء من تلك المفاوضات. المفاوضات أساسا كانت بين السعودية وبين الحوثيين، والمؤشرات المبدئية أنها قد وصلت إلى حائط وأنها قد فشلت. وطبعا كان هذا أمر متوقع لأن المطالب بين الطرفين مختلفة جدا، ونظرا أيضا إلى سوابق الاتفاقات السابقة، يعني في مرة سابقة ربما كانوا أقرب إلى الاتفاق وفي آخر اللحظات تم تبديد كل فرص نجاح أي اتفاق. بالنسبة للعميد طارق صالح يمكن قراءة تصريحه في عدة مساويات، منها التعبير عن هذا الفشل الذي وصلته المحادثة السعودية الحوثية، ومنها أيضا محاولة شد عصب قاعدته وقواته المسلحة الموجودة أساسا في الساحل، إضافة إلى خطاب مد اليد إلى بقية القوى العسكرية الموجودة والمنضوية ضمن قوة الشرعية، خصوصا في محور تعز الذي ينتشر معه في نفس النطاق الجغرافي. وأظن أن ذلك أيضا قد تجسد اليوم بزيارة إلى مدينة تعز ولقاء بالمحافظ وبوزير ينتمي لنفس المحافظة مع قيادات مختلفة سياسية واجتماعية وعسكرية.
وعن آفاق التسوية السياسية في اليمن أضاف دماج،
هناك صعوبة طبعا عند أغلب الأطراف، والهدنة عمليا انتهت ولكنها نظريا انتهت لكنها عمليا مستمرة بشكل من الأشكال، لكن على المدى المتوسط والبعيد ليس هنالك أي أفق لعملية سياسية. وطبيعة تباعد الشبه المطلق بين الأطراف السياسية والعسكرية، عدم وجود ميزان قوى يسمح لطرف بفرض إرادته بشكل كامل، يجعل عودة العملية العسكرية هو أمر مرجح. أين وما هي حدود تلك العمليات، سواء لمحاولة فرض ميزان قوى جديدة أو لإرسال رسائل معينة أو حتى محاولة فرض أمر واقع جديد، هذا ما يمكن أن تؤشر له الأشهر ربما القادمة. أنا أتصور أن في المدى القريب ربما تستمر حالة المناوشات السائدة وتزداد كما هو موجود اليوم في مأرب وموجود في الساحل وفي تعز وفي الضالع، لكن على المدى المتوسط الأقرب أن تنفجر معارك على نطاق أوسع، والمرجح كالعادة أن الحوثيين سيكونوا المبادرين بذلك، لكن كل شيء متوقع. بالنسبة للعميد طارق صالح لديه قوة عسكرية كبيرة ومدربة ومستوى تسليح نوعا ما يعتبر عالي، وهي لم تختبر في الواقع، وبالتالي نفوذه السياسي والعسكري يظل محصور في جيب صغير لا يتناسب لا مع طموحه العسكري والسياسي ولا مع إمكانياته الواقعية. ممكن أن تشهد هذه المنطقة أيضا معركة مهمة في القريب أو يعني في المدى المتوسط.
كان هذا تعليق الأكاديمي اليمني الدكتور معن دماج.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث دخل قرار التسعير بالدولار الأمريكي للسلع والمواد الغذائية في المحال التجارية حيز التنفيذ، نظراً للانهيار الكبير لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى مستويات تاريخية.
يأتي هذا القرار الاستثنائي لحماية المستهلك على حد قول السلطات اللبنانية بعد التفلت الكبير بسعر صرف الدولار وعدم قدرة مصرف لبنان التدخل للسيطرة عليه بعد نفاذ الاحتياطي بالعملة الصعبة لديه.
ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو في حديث لبرنامجنا إلى أن لديهم عجز كامل وانهيار شامل.
بالنسبة لنا هذا الموضوع اللي طرحه من حوالي أسبوعين وزير الاقتصاد هو نوع من الفقاعات اللي بتطلقها السلطة بالونات هواء ما بتغير شيء من واقع اللبنانيين، بالعكس بتؤدي لتدهور أكثر بأوضاعهم. والدليل انه اعلن من حوالي الاسبوعين لليوم الدولار ارتفع حوالي 20,000 ليرة، وبالتالي شو نفع هيك خطوة على الصعيد الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للناس؟ هيدي ضررة مؤكد عبر المثل اللي اعطيته. بالتالي بالنسبة لنا هيدي مجرد فقاعة هواء تطلقها السلطة من وقت لوقت مثل ما عمل حاكم مصرف لبنان، بدلا من الذهاب إلى حل شامل يقدموه للبلد، تقدموا سلطة أحزاب الطوائف عبر المجلس النيابي خطة متكاملة وعبر الحكومة أيضا، لم يتم ذلك. كلفوا إطلاق هاي البالونات لحاكم مصرف لبنان، لبعض الوزراء من وقت لوقت اللي بيطلعوا لنا بمشاريع بلا طعم بالمرة ولا تعتمد على أي تغيير حقيقي بالسياسات الاقتصادية، بالعكس تكريس إلى من 3.5 سنين. الأزمة عمرها 3.5 سنين، كل اللي شفناه بضعة قرارات تافهة من حاكم مصرف لبنان عقدت الأمور أكثر، وأيضا عملت مثل ضباب للتعمية عن واقع الأمر ولا يعطوا انطباع اللبنانيين أنه لم يعملوا شيء، لم يعملوا أضر بواقع اللبنانيين. نقل الدولار من 1500 ليرة ل 88,000 ليرة من ساعتين، هلأ ما بعرف قد ايش صار. بالتالي نحن أمام انهيار شامل كامل، مسؤولي عنه هيدي السلطة السياسية. إطلاق هذا الموضوع اليوم بدون أي خطة اقتصادية قصد الدولة لا معنى له، ضرره واضح مثل ما قلت على السوق أنه 20,000 ليرة ارتفع الدولار، وبالتالي انهارت الليرة أكثر من تقريباً 25-26% من قيمتها خلال 15 يوم. بالتالي ما حدا يجي يقولنا انه له اي فايدة على وضع السوق على وضع الناس، بالعكس مزيد من انخفاض القدرة الشرائية للناس. هذا رأينا بالموضوع. بدون ما يكون في خطة متكاملة، البلد يحتاج إلى خطة متكاملة، هذا هو الحل الوحيد اليوم. لا تغيير السياسات الاقتصادية بالكامل، ذهاب نحو سياسات اقتصادية داعمة للقطاعات الانتاجية، أعني بذلك الصناعة والزراعة وشركات التكنولوجيا الحديثة اللي بتأمن توظيفات كبيرة بالسوق، بتأمن تأمين مصادر نقدية بالعملة الصعبة، بينما دعم التجار اللي سرى ولا يجال يسري تحت الطاولة واللي تم استنزاف خزينة وأموال المودعين من 3.5 سنين للآن من 43 مليار دولار إلى ما يساوي الآن يقال 6 مليارات وشوية، فالأرقام الدقيقة بنجهلها بالكامل. بالتالي اليوم بدون تغيير هذه السياسات الاقتصادية لن يؤدي كل هذه الفقاعات والبالونات إلا مزيد من التعمي والكذب على الناس.
كان هذا تعليق رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو.
وحول تأثير هذا القرار على الوضع الاقتصادي في لبنان يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرة لبلا قيود.
بيصير بأنه وقت حطت موازنة العام 2022 كان دولة طبعا أنت بذاكرة كانت نفقاتها تقريبا شي 49,000 مليار ليرة وإيراداتها بحدود 39,000 مليار، وكانوا هن أقروا بهذه الموازنة زيادة على الرواتب والأجور أو رفع 3 أضعاف. طبعا كانوا متكلين هن بأنه تعود الرسوم والضرائب النفقات الكتير كبيرة اللي رح تكون بموازنة العام 2022. وضعوا رفعوا الدولار الجمركي من 1005 ل 15,000 ليرة على أساس بأنه هذا الدولار الجمركي ممكن يأمن لحد 17,000 مليار ليرة سنويا أو ما يعادل 2.2 يعني 2200 مليار ليرة شهريا. وكانت كلفة الرواتب والأجور المقدرة هي تقريبا، وهذا الرقم بعتقد كمان قاله حاكم مصرف لبنان، هو 3300 مليار ليرة. طبعا كان الفرق كبير، يعني طبعا كان الرسوم الجمركية أو رفع الدولار الجمركي ل 15,000 أكيد ما بيغطي كلفة الرواتب والأجور، إنما كان هو ضرورة لتأمين إيرادات زيادة للدولة. وإذا منشوف نحن ببنية الإيرادات الدولة اللبنانية، منشوف بأنه الرسوم الجمركية ما بتشكل أكثر من 3% من مجمل الرسوم اللي بتتقضاها، أو الرسوم والضرائب اللي بتتقضاها الدولة. في عنا الضريبة على القيمة المضافة مثلا بتشكل 31%، في عنا ضريبة الدخل على الفوائد المصرفية بتشكل 15%، في عنا ضريبة الدخل على الأرباح 14% وخلافه، إنما الرسوم الجمركية هي 3% فقط. هلا طبعا بظل تراجع أنا برأيي مصادر التمويل الأساسية اللي هن الضريبة على القيمة المضافة، بالرغم من أنه إذا بدك رح يبين بالعائدات أنه في زيادة بالضريبة على القيمة المضافة، إنما قيمتها بالليرة رح تكون أقل مما كنا نحصله بسنوات ما قبل الأزمة. ضريبة الدخل على الفوائد المصرفية كمان اليوم عم تتناقص، أوكي، لأكثر من سبب، وضريبة الدخل على الأرباح وعائدات الاتصالات كمان عم ينخفضوا، لأنه عم بيكون في كتير تهرب ضريبة وعم بيكون في عدم تسجيل وعدم تصريح واللي بدي، يعني كل هذه الأمور، وعائدات الاتصالات أكيد متراجعة. وبالتالي الدولة هي بحاجة لمصادر تمويل، خصوصا إذا اليوم رح تعطي زيادة مرة جديدة على الرواتب والأجور على شكل بدل نقل 5 لترات بنزين، إذا حق لتر البنزين اليوم حوالي 80,000 ليرة أو 82,000 ليرة، 5 لترات بنزين.
وعن سلبيات هذا القرار يقول أبو شقرة لي بلا قيود:
سلبيات موجة تضخم إلى أول ما لآخر رح يكون في بالأسواق، موجة تضخم كتير كبيرة طبعا نتيجة ارتفاع الأسعار، رح نضل ندور بمزيد من الحلقة المفرغة، بحيث بأنه ارتفاع الأسعار بيؤدي لانهيار القدرة الشرائية، انهيار القدرة الشرائية بيدفع لزيادة الرواتب، زيادة الرواتب ترجع بتدفعنا مرة جديدة لنزيد الضرائب والرسوم لنأمنها لهذه الرواتب، أوكي، وهذه هي السلبية الكبيرة. والسلبية الثانية هي بأنه أنت زدت الرسوم الجمركية 30 ضعف من 1005 ل 45,000، زدتها 30 ضعف بالمقارنة مع أنه أنت ما رفعت قدرة السحب وحصول المودعين على حقوقه من الحسابات المصرفية بأكثر من 10%، رفعتها من 1005 ل 15,000، 10 أضعاف سوري. وزيادة الأجور بالقطاع الخاص 3.8 ضعف، زيادة الرواتب بالقطاع العام بذات النسبة تقريبا، وبالتالي نحن عم نحكي عن رفع الرسوم الجمركية 30 ضعف. السلبيات أيضا أنه خلقنا سعر صرف جديد مش مفهوم على أي أساس انبنى، في عنا سعر صرف الخمس الرسمي 15,000، في عنا سعر منصة صايرفة 45,400 وبكرة أكيد بده يطلع، في عنا سعر السوق السوداء، يعني خلقنا سعر صرف من محل مجهول، يعني مش معروف على أي أساس خلقناه. إيجابيات أنا برأيي ما رح يكون في إلا إيجابيات. الحل إذا بدك يعني أو المطلوب هو أنه نحن نوحد سعر الصرف، يعني أنت بتوحد سعر الصرف وبتتقاضي ضرائبك ورسومك على أساس سعر صرف موحد، اللي بتدفع على أساسه الرواتب، اللي بتدفع على أساسه حقوق الناس بالبنوك، وعلى أساسه بتجبي الضرائب مثل ما هو المفروض يكون، يعني على أساس سعر صرف رسمي وليس على أساس سعر صرف مخترع.
استمعتم إلى ما قاله المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم الحلقة بالحديث عن المساعدات الإنسانية التي ترسلها روسيا ووكالة سبوتنيك بالتعاون مع مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية إلى متضرري الزلزال في سوريا.
مراسل سبوتنيك المتواجد حالياً في المطار لتجهيز شحنة مساعدات جديدة من سبوتنيك يحدثنا عن التفاصيل.
تواصل وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك بالتعاون مع جمعية الدكتورة ليزا الخيرية في إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا جراء الزلزال، وهنا وبإشراف وكالة الأنباء سبوتنيك نراقب عمليات تجهيز وتحضير دفعة جديدة من هذه المساعدات التي سوف يتم إرسالها الأحد القادم إلى سوريا، وقد تم بالتعاون بين المؤسستين بين وكالة سبوتنيك وجمعية الدكتور إليزا خيريرة جمع حوالي 20 طن من المساعدات الإنسانية التي تضمنت مواد غذائية، مواد للأطفال، بالإضافة إلى ملابس لمختلف الأعمار. وكما الآن من المطار حيث يتم الإعداد لشحن دفعة جديدة من هذه المساعدات، يغلب على هذه الشحنة الكثير من الأغطية والوسادات وأكياس النوم المخصصة للذين لا يوجد لهم مأوى في الوقت الحالي، بالإضافة للعدد كبير من الأدوية التي سوف يتم إرسالها.
وبالطبع يعني مستمعين، سبوتنيك حرصت على إيصال المساعدات مباشرة للمتضررين. نذكر هنا محمد أنه بيوم واحد فقط تمكننا في سبوتنيك من مساعدة أكثر من 100 طفل كانوا بحاجة لحليب بشكل مستعجل، لحفاضات أطفال بشكل مستعجل. يعني هذا الشيء أسعدنا كثيرا أننا تمكننا من الوصول إلى المتضررين الفعليين وإلى الأطفال الذي هم يعني يشكلون أولوية بالنسبة لنا في هذه المساعدات.
نعم نغم، أنا معك، لا أريد أن أشكك ولا أتهم، ولكن لا يعني مفر من جانب مظلم في هذه المسألة. سبوتنيك أطلقت هذه الفعالية الإنسانية العالية واستجاب الروس بكل صدق وأمان، ولكن للأسف الشديد يعني كان صدى غير متناسق مع هذا الموقف. يعني أنا من اللاذقية وأعمل في سبوتنيك، شقيقة زوجتي اتصلت بي وهي تبكي وتقول محمد دخيلك ساعدني، بنتي عمرها 3 شهور بدت تموت، يعني ما في حليب نهائيا.
بعيد الشر.
كل الشكر والاحترام للزميلة نغم، اتصلت من موسكو باللاذقية وبشكل أو بآخر.
واجب يعني أنه نشوف طفلي.
بس يعني الشيء المؤسف أنه اجوا لعنده وعطوها علبة حليب، قالوا لها نحن هون لسنا جمعية خيرية ولكن كل ما كان لدينا وزعناه إلى آخره. استطعنا أن نؤمن لها علبة حليب مع بيبروني فقط. طيب لو ما أمننا العلبة
وسنؤمن لها يا محمد، لأنه هلأ في شحنة جديدة الأحد المقبل بإذن الله ستصل إلى مطار حميميم، وسنذكر بالاسم قريبة زوجتك، وأكيد سنؤمن للطفل حليب بشكل أكبر. هنا ذكرت لي سبب عدم إعطائها من المساعدات والدولة السورية.
نعم، اتصلت بي وهي تبكي وقالت محمد طلبوا مني ورقة إخلاء ليعطوني الحليب. طيب كيف تعطي ورقة إخلاء؟ يعني تطلع من البيت وتقدم إخلاء عند إذن يمكن أن تحصل على الحليب؟
نعم للأسف محمد، يعني هناك فوضى ربما في إيصال المساعدات إلى الجانب المتضرر الفعلي، وبالفعل نحن نضم صوتنا لصوت محمد وقريبته أنه يجب أن يتم توزيع المساعدات بحيث تكون الأولوية للأطفال. وهنا أريد أن أذكر أن روسيا طبعا لم تقصر أبدا منذ بداية الزلزال بمساعدة الشعب السوري من خلال المساعدات العينية، أيضا المشافي الميدانية، النقاط الطبية، واليوم أيضا وصلت طائرة من داغستان محملة بالمساعدات للشعب السوري.
عن طريق مركز المصالحة الروسي في قاعدة جوية بحميميم وصلت طائرة تغاتي من جمهورية داغستان، وتم توزيع المساعدات إلى المناطق مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية، في المدينة الرياضية في مدينة اللاذقية، وتتجه المساعدات إلى مركز الإيواء الثاني الكبير ملعب الباشل في محافظة اللاذقية. المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية وألبسة للمتضررين من الزلزال. طبعا المساعدات راح تشمل عدة محافظات، منها يمكن تدمر ودير الزور.
يعني هو القصد كما ذكرنا ليس التشكيك ولا الاتهام، وفقط يعني إيجاد آلية معينة لتنسيق هذه المساعدات بحيث تتم يعني توزيعها لدى كل المحتاجين. أنا ذكرت قريبتي ولكن هناك ألوف الآخرين الذين يحتاجون ويصرخون كل يوم، يعني هذا مثل بسيط.
وبالواقع يعني وصلت إلى سوريا مساعدات كثيرة، آلاف الأطنان من جميع الدول العربية ومن روسيا، من عدة، من سبوتنيك. يعني نحن في سبوتنيك 20 طن أرسلنا إلى،
هي فقط من سبوتنيك
ده؟ نعم من سبوتنيك فقط، وأيضا الأحد شحنة قادمة ستصل إلى حميميم، والمساعدات مستمرة من باقي الدول العربية. لذلك أعتقد بأنه يجب توزيعها بشكل صحيح.
يا أخي إحنا ما بدنا الأكل والشرب، بدنا فقط إسعافات الأولية، المواد الضرورية جدا للبقاء على قيد الحياة. يعني الطفل عمره 3 شهور إذا ما أكل شرب حليب بيموت، بينتهي يعني حياته بتنتهي. فقط يعني يكون هناك خط أحمر لبعض المساعدات العاجلة جدا والتي يمكن توزيعها بدون أي شروط أخرى، يعني ورقة إخلاء، ما ورقة إخلاء، موافقة المختار، هذا حكي غير مقبول. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.